بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على المنظومة البيقونية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المؤلف هنا رحمة الله تعالى عليه يتكلم عن الحديث المسند، ما معنى الحديث المسند؟ هو الحديث الذي يروى بسند ظاهره الاتصال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا يخرج من ذلك، بارك الله فيكم، آثار الصحابة، ويخرج من ذلك نعم الشيخ هذا مشبوك الآن إذن الحديث المسند بارك الله فيكم هو الخبر الذي يروى بسند ظاهره الاتصال ويكون مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، الدرس هنا الله يرضى عليكم، ليس الدرس هنا، الدرس ليس هنا بارك الله فيكم، الدرس هنا الله يرضى عليكم، هنا ما شرحنا المثال، يأتي المثال بعد ذلك، لكن افهم الآن عن ماذا نتكلم. الحديث المسند هو الذي يروى بسند ظاهره الاتصال ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك أقوال الصحابة وآثار التابعين ومن دونهم. إذن لابد أن تعلم أنه إذا قيل خبر هذا الخبر جاء مسندا أو هذا مسند، إذن هو الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد متصل إلى هذا الصحابي. يعني إخوان الأفاضل، حتى تتأمل في المسألة جيدا، لو أن رجل أراد أن يبحث عن آثار الصحابة في مسند الإمام أحمد، في الغالب لن تجد إلا النزر اليسير، فمسند الإمام أحمد في الأحاديث التي رويت عن نبينا صلى الله عليه وسلم طيب، إذا قيل عن الخبر أنه مسند، هل معنى هذا أنه صحيح؟ لا، تنظر الآن في صحته، ربما يكون صحيحا وربما يكون ضعيفا، وبالمثال يتضح المقال بإذن الله عز وجل. عندنا هذا المثال. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه: حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه أيضا مسلم. فهذا الخبر خبر مسند روي بإسناد ظاهره الاتصال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن هذا الخبر رواه البخاري، لو فرضنا وكان من كلام عائشة، لا يسمى هذا الخبر مسندا، لا يسمى هذا الخبر مسندا. فالخبر المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لنأخذ بارك الله فيكم مثال آخر على الخبر المسند. في سنن ابن ماجه بارك الله فيكم يقول ابن ماجه: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا الخبر إذا نظرت إليه هل هو خبر مسند؟ نعم خبر مسند، روية بالإسناد المتصل إلى علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الفائدة التي ذكرناها، إذا قيل هذا الخبر روية مسندا هل معنى هذا أنه خبر صحيح؟ لنكمل بارك الله فيكم وننظر ماذا قال أبو الصلت. هذا أبو الصلت يقول لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. ما معنى هذا؟ هذا الإسناد مسلسل بآل البيت، مسلسل بآل البيت، وهنا لابد على المحدث الحاذق أن ينتظر وأن يتريث وأن يتوقف، لا تغر هذه الكلمة، ولا يحكم أيضا مباشرة على هذا الخبر بالضعف، لينظر في أقوال أهل العلم. ماذا قال العلماء؟ هذا الخبر خبر موضوع، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. من آفته بارك الله فيكم؟ هذا أبو الصلت الهروي واسمه عبد السلام بن صالح، قال عنه الدارقطني هو المتهم بوضع هذا الحديث. انظروا إلى هذا الخبر، جاء مسندا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق فيه أنه مسند. هل هو صحيح؟ لا يستلزم هذا الأمر أنه يكون صحيحا، وستأتي معنا عدة أمثلة، سيأتي معنا عدة أمثلة. إذا قيل لك هذا الخبر جاء مسندا، هذا الخبر روي موصولا، هذا الخبر خبر عزيز، هذا الخبر خبر مشهور، هذا الخبر خبر فرد، هذه كلها مصطلحات لا تدل على صحة الحديث، هذه كلها مصطلحات لا تدل على صحة الحديث. هذه مصطلحات تصف لك الإسناد لكن لا تحكم لك على الإسناد. فرق بين الأمرين إخواني الكرام. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ لأن بعض الإخوة الذين ما عندهم علم كبير بمسائل المصطلح ربما لبس عليهم بعضهم، قال هذا الخبر جاء مسندا في مسند الإمام أحمد، قل له قولك بأنه مسند هذا وصف للإسناد وليس بحكم على الإسناد. هناك فرق بين وصف الإسناد وبين الحكم على الإسناد، وهذا الأمر طبعا يربي في طالب العلم أن يكون دقيقا في كلامه، يربي في طالب العلم أن يكون دقيقا في كلامه. طيب إخوان الكرام، حتى نستوعب أكثر لنأخذ مثال على خبر جاء روي بإسناد لكن لم يحكم عليه أهل العلم على هذا الإسناد أو على هذا الخبر أنه مسند. لننظر الآن في المثال التالي في مصنف ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا ابن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال ابن مسعود إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لماذا لم نعتبر هذا الخبر مسندا؟ لماذا الشيخ؟ أحسنت، لأنه لم يرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء مسندا ولكنه جاء مسندا أي روي بالإسناد لكنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود صحابي، ابن مسعود صحابي رضي الله عنه وأرضاه. لنأخذ أيضا مثال آخر، كثرة تكرار الأمثلة أمر مفيد وتستقر المعلومة بإذن الله عز وجل في الذهن. في مصنف عبد الرزاق، وطبعا إخواني الكرام أنا حاولت قدر الاستطاعة أن أراعي في الأمثلة التنويع، فأذكر كتب ربما هذه الكتب كلها طبعا مطبوعة ربما بعض الإخوة لم يقف عليها، لكن أذكرها حتى نعلم يعني الكتب الموجودة في المكتبة الإسلامية وهذه الكتب العظيمة التي ألفها هؤلاء الأئمة الأعلام. في مصنف عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء، عطاء هذا صحابي ولا تابعي؟ هاي جماعة عطاء هذا تابعي ليس صحابي، عطاء هذا تابعي وليس صحابي. عن عطاء قال يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة أهوى. فإن قال قائل لماذا لم نحكم على هذا الخبر بأنه مسند؟ نقول لأنه روي بالإسناد ولكن لم يرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم مرة أخرى عندما نقول هذا الخبر خبر مسند فإننا نعني بارك الله فيكم وصف الإسناد وليس الحكم على الإسناد، الحكم على الإسناد شيء آخر. مر علينا خبر روي مسندا ولكنه خبر موضوع مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، أيضا قد يطلق لفظ المسند على الكتاب ليس على الخبر، يطلق على الكتاب. مثل ماذا؟ مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، مسند الإمام أحمد، مسند الشاميين للطبراني، إلى غير ذلك من الكتب، إلى غير ذلك من الكتب. فإن قال قائل من يعرف يرفع يده، لا تجب ارفع يدك، ما الفرق بين الكتب التي اسمها السنن والكتب التي اسمها أول اسمها المسند؟ ما الفرق بينهما؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. لا لا شيخي الله يرحم والديك، أنبهك على نقطة تنفع الجميع ليست خاصة بك. إخواني الكرام هذه الأجوبة ليست اجتهادية، إخواني ما ينفع تجتهد هكذا، لا لا، عندك مع علم دقيق أجب بارك الله فيك، ما عندك علم لا أدري، صعبة لا أدري إخواني الكرام، أجيب صعبة ليست صعبة ترى، إيه نعم الجواب ليس هكذا الشيخ. طيب اصبر علي الشيخ، ما يحتاج تناديني الشيخ، أراك الله يرضى عليك. إخوان الكرام لا تغضبوا علي، نحن في مجلس علم، ترى ما يصلح، ما يصلح، ارفع يدك، الأمر سهل، ما في جوائز، ما عندي جائزة، الأمر سهل ويسير بارك الله فيك. من يعرف تفضل الشيخ. وإيش أخي؟ ها؟ لا ليس هكذا، ليس هكذا، تفضل. المسند يكون على التابعين هكذا الشيخ. أريد جواب واحد حاذق فاهم، تفضل. جيد أحسنت، يعني جوابك أدق، جواب صاحبك أدق. إخوان الكرام المسند كتاب يضم أحاديث مسندة بحسب الصحابة بغض النظر عن موضوعها، واضح بارك الله فيكم. يعني أحاديث ابن مسعود، جميع الأحاديث التي يرويها هذا المصنف عن ابن مسعود تجدها بغض النظر عن موضوعها الفقهي. أما السنن لا، هي أحاديث لا ينظر فيها إلى الصحابي، وإنما ترتب بحسب الترتيب الفقهي، يعني باب كذا في الطهارة ويسردك حديث ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وحديث عائشة، باب كذا في الجنائز حديث عمر وابن عمر وحديث أبو بكر وكذا وكذا، واضح بارك الله فيكم. هذا هو الفرق بين المسند وبين السنن، الفرق بين المسند وبين السنن. طيب إذا قلنا بارك الله فيكم بأن المسند يطلق أيضا على الكتاب، المسند يطلق على الكتاب، الكتاب الذي حوى الأحاديث المسندة والتي تتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا بارك الله فيكم بعض أهل العلم يطلق لفظ المسند أي أنه روي بالإسناد، مسند روي بالإسناد، وقد يطلق هذا حتى على آثار الصحابة والتابعين، قد يطلق هذا حتى على آثار الصحابة والتابعين. فالمسألة إخواني الكرام ليست عبارة عن خط رفيع هكذا سنقول مسند وهكذا نشطب عليه مباشرة، فالأئمة ما كانوا يشددون في بعض الإطلاقات، ما كانوا يشددون في بعض الإطلاقات. طيب لابد أن ننتبه إلى بعض ألفاظ الأئمة، بعض الأئمة سلمكم الله يقول أسنده فلان وأوقفه فلان، أسنده فلان يطلق يعنون بها رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أوقفه فلان لم يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما جعله من كلام الصحابي. فأحيانا يمر عليك في بعض كتب الحديث أسنده فلان، إيش معنى أسنده فلان؟ رفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أوقفه فلان، إيش معنى أوقفه فلان؟ جعله من كلام الصحابي، جعله من كلام الصحابي. أيضا نجد عند الأئمة أسنده فلان وأرسله فلان، أسنده فلان رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أرسله فلان جعله من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله من رواية التابعي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المصطلحات ضبطها مفيد، هذه المصطلحات ضبطها مفيد، لأن بعض أهل بعض الإخوة يقرأ في كتب التخريج أسنده فلان، أوقفه فلان، أسنده فلان، أرسله علان، إيش معنى هذه المصطلحات؟ حاول أن تفهمها، حاول أن تفهمها. وهذه إخوان الكرام لو ما استوعبها الإنسان الآن مع مرور الأيام والليالي سيضبطها بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل. ثم المؤلف ذكر علما آخر من أنواع علوم الأحاديث، قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فهو المتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. المؤلف الآن يتكلم عن المتصل. المتصل بارك الله فيكم يعبر عنه أهل العلم ويعرفونه فيقولون: هو الذي سلم إسناده من السقوط، هو الذي سلم إسناده من سقوط فيه. المتصل سلم إسناده من سقوط فيه، يعني عندنا من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل توجد حلقة ساقطة؟ إذا وجدت حلقة ساقطة هذا ما يسمى متصل، يسمى منقطع إلى غير ذلك من أنواع الانقطاع. أما إذا كانت السلسلة كلها موجودة فهذا يسمى متصلا، هذا يسمى متصلا. والمؤلف هنا خص المتصل بالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب والله أعلم أن المتصل يطلق حتى على الآثار المروية عن الصحابة أو عن التابعين، تسمى أيضا هذه الأخبار إذا رويت بالإسناد ولم يسقط منها شيء تسمى اصفر علي الله يرضيك، هذه الأخبار التي رويت بالإسناد ولم يسقط منها شيء تسمى أيضا بالأخبار المتصلة. طيب سؤال إخوان الكرام، ما الفرق بين المتصل والمسند؟ الآن تكلمنا عن المسند قبل قليل وتكلمنا عن المتصل، ما الفرق؟ تفضل. لا ليس هكذا. ساجد اسمك من؟ عبد الباسط تفضل. احسنت، لا يستلزم. جيد، المسند رفع الى نبينا صلى الله عليه وسلم، المتصل لا يستلزم هذا، يروى الخبر بإسناد متصل إلى الصحابي، يروى الخبر بإسناد متصل إلى التابعي، يروى الخبر بإسناد متصل إلى الإمام أحمد. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا سلمكم الله هو الفرق بين المسند وبين المتصل. طيب لنأخذ الآن بعض الأمثلة على المتصل، لنأخذ الآن بعض الأمثلة على المتصل. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، يعني الإمام مالك يروي عن كم شيخ؟ يروي عن شيخين، يروي عن شيخين. عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا متصل ومسند أيضا، هذا متصل ومسند أيضا، متصل كل لا يوجد سقط في أي طبقة من طبقات الإسناد، وهو مرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لنأخذ مثال آخر في صحيح البخاري، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. هل هذا مسند؟ أجيبه، هل هذا مسند؟ لا. لماذا؟ ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو متصل؟ نعم هو متصل، ولكنه لا يسمى مسندا لأنه غير مرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى هذا وصف للإسناد وليس بحكم على الإسناد، الحكم على الإسناد شيء آخر، هذا وصف لهذا الإسناد الموجود بين أيدينا، هذا وصف لهذا الإسناد الموجود بين أيدينا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. يتكلم المؤلف هنا عن الحديث المسلسل. ما معنى الحديث المسلسل؟ معناه اتفاق رواة الحديث على شيء معين في سند هذا الحديث، اتفاق الرواة على شيء معين مخصوص في سند هذا الحديث. مثل ماذا؟ مثلا الراوي الأول يقول حدثني شيخي وقد تبسم، فيقول تلميذه وحدثت تلامذتي، ويقول التلميذ وحدثني شيخي وقد تبسم، وهكذا تجد وقد تبسم قد تكررت معك في جميع طبقات الإسناد. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إني أحبك في الله، فمعاذ عندما يحدث تلميذه يقول يا فلان إني أحبك في الله، وتلميذه عندما يحدث تلميذه فيقول يا فلان إني أحبك في الله، فهذه الكلمة تتكرر معك في طبقات السند. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، الشيخ اسمه عبد الله وتلميذه اسمه عبد الله وتلميذ تلميذه اسمه عبد الله والتلميذ الرابع اسمه عبد الله، هذا أيضا يعتبر من الأحاديث المسلسلة. مثال آخر، عندنا إسناد يتكون من 5 رجال كلهم قضاة، هذا يسمى مسلسل. عندنا إسناد يتكون من 10 رجال كلهم أسماؤهم عمر، هذا يسمى ماذا؟ مسلسل. عندنا حديث كل واحد من رواة الحديث يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، فتنتقل هذه الكلمة إلى جميع طبقات الإسناد، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى بالمسلسل. ومرة أخرى هذا وصف للإسناد وليس بحكم على الإسناد. والمسلسل له عدة أقسام وأنواع، من أشهرها مسلسل بالقول، يعني في قول تكرر معك في جميع طبقات الإسناد. النوع الثاني مسلسل بالفعل، في فعل تكرر في جميع طبقات الإسناد. طيب إخواني الكرام، بعدنا ما وصلنا إلى العميق أو الغزير، الأمور واضحة؟ أنا لا أريد أن أكلم نفسي بارك الله فيكم، الأمور واضحة؟ الأخ بسام الأمور طيبة؟ واضحة؟ اليوم حميد موجود ولا غير موجود؟ وين حميد؟ طيب هذا والده يحتاج إلى تذكير. هاي شباب الأمور واضحة؟ الشيخ واضحة؟ طيب الآن نأخذ بعض الأمثلة وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. مسلسل بالقول، في سنن الترمذي يقول الإمام الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام، الآن انظر إلى التسلسل، فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة، شوف الراوي الثاني الذي يروي عن الصحابي، فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى الراوي الثالث، فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير، فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله، فقرأها علينا ابن كثير. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا مسلسل بماذا؟ قول تكرر في جميع طبقات الإسناد، قول تكرر في جميع طبقات الإسناد. طيب نريد مثال آخر على المسلسل بالفعل، المسلسل بالفعل. طيب في معرفة علوم الحديث للحاكم، هذا كتاب مطبوع، قال شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرئ، وقال شبك بيدي، يعني هذا الحاكم وقع له هذا الأمر، ذكره في كتابه أن الشيخ شبك يده بيد تلميذه، وقال شبك بيدي أبو عمر عبد العزيز بن عمر بن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني، وقال شبك بيدي أبي، وقال شبك بيدي أبي، وقال شبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى، وقال شبك بيدي صفوان بن سليم، وقال صفوان شبك بيدي أيوب بن خالد الأنصاري، وقال أيوب شبك بيدي عبد الله بن رافع، وقال عبد الله شبك بيدي أبو هريرة، وقال أبو هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. مرة أخرى قلت لكم بأن المسلسل إذا حكمنا على إسناد أنه مسلسل هذا وصف للإسناد وليس حكم على الإسناد. طيب إخوان الكرام، هذا الإسناد صحيح ولا ضعيف؟ من يعرف يرفع يده، ولماذا؟ تفضل. ليش؟ لا، جواب من الرأس هذا ما يقبل أبدا منك، هذا غير مقبول. كيف تجيب من رأسك؟ هذا لا يقبل. تفضل. لماذا؟ ما علته؟ ها شيخ سامحك الله، هات جواب بعلم الله يرضى عليك. شيخ تفضل. شيخ ما أسألك عن هذا، نريد طالب علم يعرف. تفضل. من الرأس ما يصلح ترى، من الرأس لن تجيب. لا لا لا، لن تجيب. إخواني لا تغضبوا علي، أنا بس مستغرب كيف بعض الأخوة يجيب هكذا، هذا ما يصلح. تفضل. ها لا لا لا، هات هات الجواب العلمي بارك الله فيك. أين طلاب العلم إخواني الكرام؟ هذا لو واحد متمرس في الحديث قليلا بالنظر يعرف العلة مباشرة. تفضل. شيخي شيخي اترك هذا، عندك جواب علمي؟ هذا عندك جواب علمي، هات جواب من الرأس، ما أقبل منك. إخواني كلامي فيه إشكال؟ لا تغضبوا علي إخواني الكرام، كلامي فيه إشكال؟ أسألكم بارك الله فيكم، فيه إشكال؟ طيب اللي عنده علم عن العلة يجيب، ما عندك علم لا تجيب، انتهى الموضوع. ما بتعرف الشيخ، لا تعذرني لن تعرف. قل. لا 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 شيخ تفضل. شيخ شيخ الله يرحم والديك، لا يصح هذا الجواب هكذا. أنا سألت علة الإسناد، علة الإسناد، ما قلت علة المتن. معي الله يرضى عليك، ما هي علة الإسناد؟ ما يصلح مثل هذا. تفضل. لا لا لا، هاي يا جماعة رأيتم بارك الله فيكم علم المصطلح غريب؟ هاي يا جماعة علم الحديث غريب بارك الله فيك. شيخي إذا ما عندك علم تفضل. ها لا، هاي يا جماعة إخواني الكرام، إبراهيم ابن أبي يحيى متهم بالكذب بارك الله فيكم. هذا شيخ الشافعي اللي يقول عنه الشافعي حدثني من لا أتهم، هذا هو إبراهيم ابن أبي يحيى متهم بالكذب. أسألك عن علة الإسناد شيخ، ما سألتك عن علة المتن، واضح؟ هذا هو. فلذلك إخوان الكرام هذا يؤكد يحتاج شوية نقرأ في علم الحديث، يحتاج أن نقرأ في علم الحديث. إبراهيم ابن أبي يحيى متهم بالكذب، إسناده ضعيف جدا. إخوان الكرام مرة أخرى أتمنى أنكم لا تغضبوا علي، بعض الأخوة ترى يعني يغضب سريعا بارك الله فيكم. اسمك؟ بشير. بشير صدر واسع دائما يبتسم، جزاه الله خير وما يغضب علي، يعني جزاه الله خير. أنا أقولها بدون مجاملة، شكر الله لك، يعني مهما يعني أقول له شيء دائما يبتسم، جزاه الله عز وجل كل خير. إذا بارك الله فيكم مرة أخرى، إذا قلنا بأن هذا إسناد مسلسل، هذا وصف للإسناد وليس بحكم على الإسناد، الحكم على الإسناد شيء آخر. فلذلك لابد تفرق بين الأمرين. يعني بعض الناس قد يمر عليه مثل هذا يقول طيب إذا ضبط الإسناد بهذه الطريقة يعني هو إسناد صحيح. لا، قد يكون في الإسناد راو كذاب، راو مجهول، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. طيب عندنا فائدة. السخاوي في فتح المغيث يقول قلما يسلم الحديث المسلسل من ضعف، نادر ما تجد أحاديث مسلسلة صحيح. من أمثلة الحديث المسلسل الصحيح الحديث الذي مر معنا قبل قليل، هذا الحديث في سنن الترمذي، هذا الحديث الذي هو في سنن الترمذي. قليل ما تكون الأحاديث المسلسلة تسلم من مقال، وإنما أكثرها لا يسلم من مقال. فائدة بارك الله فيكم. طبعا ألف أهل العلم كتب في الأحاديث المسلسلة، منهم السيوطي له كتاب اسمه جياد المسلسلات. طبعا لا يروح بال الإنسان يعني جياد المسلسلات يقول لك إيش هذا، المسلسلات كانت عندهم؟ لا لا لا، الأمر شيء آخر. يعني إخواني الكرام أنا أعرف أحد حذاق طلاب العلم، أحد حذاق طلاب العلم، ليس طالب علم، لا، من حذاق طلبة العلم. في أول طلبه للعلم وقف على كتاب الحافظ بن حجر، النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال النكت أكيد الكتاب هذا مليان طرف، فتح الكتاب ما وجدت مثل هذه الأمور. يعني طيب وين الطرف هذه؟ طبعا المقصود بالنكت الفوائد، المقصود بالنكت ماذا؟ الفائدة. فلذلك جياد المسلسلات لا يروح بالك أشياء أخرى المسلسلات كانت عندهم، لا لا، وإنما المقصود به هذا الذي كنا نتكلم عنه. وأيضا لابن الجوزي جزء جمع فيه بعض الأحاديث المسلسلة التي يرويها بإسناده. وأيضا لابن عبد الهادي يوسف بن عبد الهادي، ابن عبد الهادي هذا المتأخر المعروف بابن المبرد، هذا له جزء بارك الله فيكم بعنوان الأربعين المسلسلة المتباينة الأسانيد. الأربعين المسلسلة المتباينة الأسانيد يعني إسناد كلهم قضاة، إسناد كلهم محمد، إسناد كلهم مثلا الحافظ، وهكذا بارك الله فيكم. طيب إلى الآن الأمور واضحة أبو عبد الله؟ الأمور واضحة. طيب بنغزر بارك الله فيكم، نصل إلى العميق. ف يعني أعانكم الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والبصيرة في الدين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب المؤلف الآن يتكلم عن نوعين من أنواع الأحاديث، ومرة أخرى يتكلم عن أوصاف للأسانيد وليس عن درجات الحديث تصحيحا وتضعيفا. النوع الأول الذي تكلم عنه المؤلف هو الحديث العزيز، والنوع الثاني الحديث المشهور. لنأخذها نوع نوع. الحديث العزيز ما هو؟ هو الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. الحديث الذي لا يرويه أقل عن اثنين عن اثنين، يعني ممكن يرويه ثلاثة عن اثنين، نعم، ممكن يرويه ثلاثة عن واحد، هذا لا يسمى عزيز. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يسمى عزيزا، وإنما العزيز في جميع طبقات الإسناد ما يقل عن اثنين، في جميع طبقات الإسناد لا يقل رواته عن اثنين. قال بعضهم: سمي عزيزا لقلته، سمي عزيزا لقلته وندرته. وبعضهم قال لأمور أخرى، يعني سمي عزيزا قالوا من باب القوة، فعززنا بثالث. طيب حتى نفهم أكثر بارك الله فيكم، لنأخذ مثالا على الحديث العزيز. طيب قال ابن حجر في نزهة النظر: روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس كم؟ اثنين، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. رواه عن قتادة من؟ اثنين، شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز، هذا عبد العزيز بن صهيب، أيضا اثنين، إسماعيل بن علية وعبد الوارث. ورواه عن قتادة ورواه عن الباقي عدد كبير. إذن مقصود الحافظ بن حجر أنك تجد في بعض طبقات الإسناد هذا الحديث يروى عن اثنين عن اثنين وهكذا، ليس عن واحد وإنما عن اثنين فصاعدا. طيب فائدة في الحديث العزيز: لا ينظر إلى طبقة الصحابي، في الحديث العزيز لا ينظر إلى طبقة الصحابي، وإنما تنظر إلى رواية الاثنين في من بعد الصحابي. وبالمناسبة أخوان الكرام، الأحاديث العزيزة التي تسمى بالعزيز يعني ربما تكون قليلة جدا وتسلم من القادح. المقصود بارك الله فيكم أن هذا فن من فنون علم الحديث، وربما يقول بعض أهل العلم هذه الرواية عزيزة ويعلم بها نادرة، ما توجد بسهولة. واضح بارك الله فيكم، يعني لهم تعبير آخر مرات يطلقون على العزة بمعنى قلة وجود الشيء. طيب فائدة بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول هذا شرط البخاري في الصحيح. يقولون البخاري في الصحيح عنده شرط أن الحديث ما يقل رواته عن راويين فيورده في الصحيح. بمعنى معنى كلامهم، إذا مر عليك أي حديث في صحيح البخاري انظر إلى إسناده، ستجد أن الرواة لو تبحث في الكتب الأخرى لا يقلون عن راويين في طبقات الإسناد. في طبقة الصحابي تجد اثنين يروون، في طبقة التابعين اثنين يروون عن الصحابي، أتباع التابعين اثنين يروون عن التابع، وهكذا. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. ما الدليل؟ أول حديث صحيح البخاري، أول حديث صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك آخر حديث صحيح البخاري، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل توضيح هذا أكثر وأكثر. ومرة أخرى، إذا قيل بأن هذا حديث عزيز، هذا لا يستلزم الصحة، وإنما هو وصف للإسناد. طيب، ثم تكلم عن النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ الحديث المشهور. قالوا الحديث المشهور هو الذي يرويه ثلاثة فصاعدا، هو الذي يرويه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر. قالوا من الأمثلة على ذلك حديث قنت نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أنس وخفاف ابن إماء الغفاري، هذا عند الإمام مسلم، وأبو هريرة أيضا عند الإمام مسلم. رواه عن أنس جماعة، منهم قتادة وأبو مجلس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. يعني تنظر إلى الحديث، الصحابة ثلاثة، طيب عن الصحابي ثلاثة، عن التابعي ثلاثة، وهكذا. هذا يسمى بالحديث المشهور، هذا يسمى بالحديث المشهور. طيب فائدة، بعض أهل العلم إذا قال عن حديث بأنه مشهور لا يقصد بذلك وصف الإسناد، وإنما يقصد بذلك أن هذا الحديث مشهور على الألسنة. واضح بارك الله فيكم. ويقولون المشهور على الألسنة أيضا له أنواع. هناك حديث مشهور على ألسنة الناس عموما، العامة والعلماء وطلبة العلم، يعني هذا الحديث يتداول كثيرا. مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، لو تسأل حتى العامي يعرف هذا الحديث. واضح بارك الله فيكم. مثال ذلك بارك الله فيكم، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، تسأل العامي يقول لك هذا الحديث، طالب العلم يعرف هذا الحديث، العلماء يعرفون هذا الحديث، فهو مشتهر على ألسنة الناس. لكن انتبه لنقطة، اشتهار الحديث على الألسن لا يستلزم أن يكون صحيحا. مثال ذلك، من الأحاديث المشهورة عند الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا أقول عند العامة، بل ربما تجد بعض الفقهاء يقول هذا الحديث لكنه حديث ضعيف. واضح بارك الله فيكم، حديث مشهور عند الفقهاء لكنه حديث ضعيف. أيضا تسمع مجموعة من الفقهاء يرددون حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث مشهور عند الفقهاء، واضح بارك الله فيكم، لكن لا يستلزم أن يكون صحيحا، لا يستلزم أن يكون صحيحا. فهنا لو قالوا هذا حديث مشهور، ماذا يعنون به؟ متداول على الألسن، يذكر كثيرا. مثال عن حديث مشهور عند العامة، ليس عند طلاب العلم، عند العامة، إكرام الميت دفنه، تجد العامة كثير ما يرددون هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، موضوعه مشهور، يتداول على الألسن كثير، لكنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى، شهرة الحديث على المعنى الثاني لا تستلزم صحة الحديث، فقد يكون الحديث مشهورا ولكنه شديد الضعف وموضوع مكذوب. يعني سابقا كان بعض الأئمة قبل صلاة الفرض ماذا يقول للمصلين؟ حديث لا أصل له، أحد يذكره؟ الآن الحمد لله ما تسمع أحد يذكر هذا الأمر، لكن سابقا كان مشهور يذكرون حديث لا أصل له، أحد يذكر؟ أحسنت، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا سابقا كنت أسمع كثير من الأئمة يذكرون مثل هذا، لكن هذا الحديث ماذا؟ لا أصل له، مشهور لكن لا أصل له، فلا يستلزم هذا الأمر أن يكون هذا الحديث صحيحا، لا يستلزم هذا الأمر أن يكون هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. طيب، ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. أيضا المؤلف يتكلم عن نوعين من أنواع الأحاديث، ومرة أخرى هو يتكلم عن وصف الإسناد وليس عن الحكم على الحديث صحة وضعفا. هناك حديث يسمى بالحديث المعنعن. ما معنى الحديث المعنعن؟ هو الذي يقال فيه إسناده عن فلان، يقال في إسناده عن فلان. يعني إخوان الكرام، تجد أحيانا في بعض الأسانيد حدثني فلان، حدثنا فلان، هنا تطمئن أن فلان الفلاني حدث بهذا الحديث. لكن في بعض الأسانيد تجد عن فلان، هذا يسمى الحديث المعنعن. طيب واحد يقول لك ليش فرقنا بين الحديث الذي فيه حدثنا والحديث الذي فيه العنعنة؟ الحديث الذي فيه حدثنا فيه تصريح بالسمع، يقول حدثني فلان، خلاص انتهى الأمر. يعني هذا الراوي إذا كان ثقة لن يكذب ويقول حدثني فلان وفلان لم يحدثه. أما لو قال عن فلان فهذه الصيغة لا تستلزم أن يكون قد سمع الخبر عن فلان. يعني مثلا من باب التقريب، لو أن رجلا قال عن الشيخ بن باز أن المسألة الفلانية حكمها كذا، هل يستلزم هذا أنه سمع من الشيخ بن باز؟ لا يستلزم، قد يكون حدث بهذا، أخبر بهذا. أما لو قال حدثني الشيخ بن باز بكذا، بين المعنيين فرق كبير، بين المعنيين فرق كبير. طيب العنعنة سواء كانت في طبقة واحدة في السند أو في جميع الطبقات، في طبقة واحدة أو في جميع الطبقات. يعني لو عندنا إسناد حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، هذا حديث يسمى معنعن، هذا حديث يسمى معنعن. طيب لنأخذ على ذلك بعض الأمثلة. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا إسماعيل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إسماعيل حدث الإمام البخاري. قال حدثني مالك. ما معنى هذا الكلام؟ مالك حدث إسماعيل عن ابن شهاب، هذا الحديث الآن معنعن، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. لماذا سمينا هذا الحديث بالمعنعن؟ لأن في بعض طبقات إسناده عن فلان. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى معاشر طلاب العلم، لماذا سمي هذا الحديث ووصف هذا الإسناد بأنه معنعن؟ لأن في بعض طبقات إسناده عن فلان، فاضبط هذا الأمر، اضبط هذا الأمر. طيب لنأخذ أيضا مثال آخر. قال الإمام مسلم في صحيحه حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا ابن عدي قال أخبرنا ابن المبارك. إلى الآن في عنعنة؟ إلى الآن أجيب أخوان الكرام، في عنعنة؟ لا. بعد ذلك عن يونس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نورث ما تركنا صدقة. الآن هنا عنعنة، واضح بارك الله فيكم. فهذا إسناد معنعن، هذا إسناد معنعن. طيب لنأخذ أيضا مثال آخر حتى نفهم أكثر وأكثر. قال الحميدي في المسند، والحميدي له مسند مطبوع اسمه عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا في كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 أو يكبر 100 فهي 1000 حسنة. هذا الحديث فيه عنعنة. أين هذه العنعنة؟ عن موسى الجهني، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، إذا قال الراوي عن فلان هل يستلزم هذا أنه سمع منه؟ يعني مثلا قال سفيان عن موسى الجهني، هل يستلزم هذا أن يكون قد سمع منه؟ طيب موسى الجهني قال عن مصعب بن سعد، هل يستلزم هذا أن يكون سمع منه؟ عن يقول مصعب بن سعد عن سعد بن وقاص، هل يستلزم هذا أن يكون قد سمع منه؟ الجواب إن قلت نعم خطأ، إن قلت لا خطأ. إخوان الكرام، يقولون علم الحديث ليس واحد زائد واحد سوى اثنين، لا، علم الحديث تنظر فيه إلى القواعد، هذا جانب، والجانب الثاني تنظر فيه إلى طريقة الأئمة في التعامل مع الأسانيد. واضح بارك الله فيكم. طيب، قال أهل العلم العنعنة تحمل على الاتصال، يعني على السمع، بثلاثة شروط. إذا رأيت عن فلان انظر إلى هذه الشروط الثلاثة، إن وجدت فهذا إسناد متصل، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون الراوي عدلا. لو افترضنا مثلا، وسيأتي معنا بعض الأمثلة، لو أن راوي كذاب قال عن فلان ما نقبل منه. واضح بارك الله فيكم. ليش؟ كذاب. طيب يقول عن فلان، فتقول له يا فلان أنت ما سمعت فلان، قال يا جماعة أنا ما كذبت، أنا قلت عن فلان. واضح بارك الله فيكم. هل قال حدثني فلان؟ لا، قال عن فلان، لكن ما تحمل على الاتصال. لماذا؟ الراوي كذاب، ليس بعدل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراوي بريئا من التدليس. يعني بعض الرواة عنده طريقة أنه إذا كان شيخ مثلا أو شيخ شيخة قد أعجبته الرواية عن شيخ شيخة، فيقول عن فلان، ما يقول حدثني فلان، يقول عن فلان. فتقول له طيب كيف تقول عن فلان وأنت ما رأيت فلان الفلاني؟ قال أنا قلت حدثني فلان. قال ما قلت حدثني فلان، وإنما قلت عن فلان. واضح بارك الله فيكم. مثلا لو أن رجل يحب يعني أن يظهر للناس أنه درس على عدد من المشايخ، فقال عن الشيخ الألباني أنه كان يقول أن صلاة التراويح 11 ركعة، فقال قال طيب أنت وين شفت الشيخ الألباني؟ قال أنا ما قلت لك شفت الشيخ الألباني، أنا قلت عن الشيخ الألباني. واضح بارك الله فيكم. هذا الشرط الثاني، أن يكون بريئا من التدليس. الشرط الثالث أن يكون اللقاء ممكنا. ما يأتينا الآن واحد يقول عن جد الثالث أنه قد وقع كذا وكذا، طيب كيف شفت جدك الثالث بارك الله فيك؟ كيف نحكم على هذا الإسناد بالاتصال؟ هذا واضح أنه ماذا؟ منقطع، وأن هذا الإسناد بينه وبين جده الثالث مفاوز. يعني بالمناسبة في ميزان الاعتدال في سنة 200 للهجرة خرج رجل فقال عن عائشة، أو قال حدثتني عائشة، قال حدثتني عائشة سنة 200 للهجرة، فقال الذهبي انظر إلى هذا المتهم، وقال كلمة قبلها غير طيبة قسى عليه، يعني قال انظر إلى هذا الحيوان المتهم، كيف يقول سنة 200 للهجرة حدثتني عائشة؟ عائشة ماتت قبل 150 سنة، كيف تقول حدثتني عائشة؟ فلو عندنا راوي قال عن فلان، طيب الراوي مولود بعد شيخة بعشرين سنة، هذه العنعنة تحمل على الاتصال أو الانقطاع؟ لا تحمل على الاتصال. واضح بارك الله فيكم. طيب بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. طيب أولا دقيقة، العنعنة المحمول على الاتصال، حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن يونس، ابن المبارك الإمام المعروف العدل المشهور، وابن المبارك لا يعرف بالتدليس، وأدرك يونس، فإذا هذه العنعنة كأنها بمعنى سمعت، كأنها بمعنى سمعت. عن الزهري نفس الشيء، عن الأعرج نفس الشيء، عن أبي هريرة كلها بمعنى أنها كأنه يقول سمعت، لأن هذا الراوي عدل وبريء من التدليس وأدرك شيخه، وأدرك شيخه. طيب الآن لنأخذ أمثلة على العكس، لنأخذ أمثلة على العكس. في صحيح ابن خزيمة قال حدثنا أبو عمرو مسلم ابن عمرو ابن مسلم ابن وهب الأسلم المديني بخبر غريب غريب، يعني ابن خزيمة يقول هذا الخبر فيه إشكال، يعني قال حدثني عبد الله ابن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال أنزلت في زكاة الفطر. طيب الآن هنا عبد الله هنا كثير ابن عبد الله يقول عن أبيه، هل هذه العنعنة تحمل على الاتصال؟ لا، لأن كثير ابن عبد الله متهم بالكذب، واضح بارك الله فيكم، لا يؤمن إذا قال عن ربما كذب، كذب معها كذبة، فلا تقول عن كأنه يقول سمعت، لا، لأن هنا هذا الراوي متهم بالكذب، هذا الراوي متهم بالكذب. طيب مثال آخر، قال الإمام أحمد في المسند حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله يعني ابن قريش عن شيخ من أهل مكة من قريش عن أبي أيوب الأنصاري قال وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أرددها في ثوبك حتى تخرج المسجد. طيب محمد بن إسحاق عندما قال عن طلحة بن عبيد الله، هل معنى هذا كأنه يقول سمعت طلحة بن عبيد الله؟ لا. لماذا؟ لماذا لم نقل مثل أسانيد السابقة؟ لأن محمد بن إسحاق مدلس، والمدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا قال حدثنا، إلا إذا قال حدثنا. الأمور واضحة إلى الآن؟ أجمع الأمور واضحة؟ طيب هذه دقيقة، ما فتحت مجال الأسئلة. هذا بارك الله فيكم أمر لو لم تضبطه الآن لا يضرك إن شاء الله، تضبطه لاحقا، لكن ذكرته حتى نفهم ونستوعب. طيب مثال ثالث، كم بقي على الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، قبل أن أكمل الدرس أود أن أنبه على نقطة بخصوص دروس شيخنا الشيخ عزيز، لا تفرط فيها بارك الله فيك ولو بدقيقة واحدة. يعني بعض الإخوة يأتي بعد الدرس، بعد درسنا هذا، والشيخ عزيز يتكلم قال عندي سؤال. أقول إيش عندي سؤال؟ الله يرضى عليك، درس موجود احضر عند الشيخ، وكيف أتكلم بحضرة شيخي؟ هذا ما يصح. فلذلك لابد تنتبه لهذه المسألة، هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها. أخواني الكرام، أيضا نقطة كلنا طلاب علم يعني نتعلم ويكون هناك التوجيه للجميع، فهذا هو المقصود، كيف أتكلم والشيخ موجود؟ هذا ما يصلح. فعندك سؤال وجهه للشيخ، هذا أفضل وأنفع. طيب لنأخذ مثال ثالث على أن العنعنة لا تحمل فيها على الاتصال. قال الإمام أحمد في المسند حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسرة بن معبد عن إسماعيل بن عبيد الله قال قال معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم. يعني قد تجد في بعض الأسانيد عن معاذ بن جبل. طيب هل هذه العنعنة تحمل على الاتصال؟ لا تحمل على الاتصال. لماذا؟ إسماعيل بن عبيد الله ولد بعد معاذ 43 سنة. فإذا كان عندك إسناد بهذه الطريقة، الراوي ولد بعد وفاة شيخه بسنوات طويلة، كيف يكون الإسناد ماذا؟ الإسناد متصلا، وإنما هذا الإسناد فيه انقطاع، هذا الإسناد فيه انقطاع. ثم قال هنا ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم هو الذي أبهم ذكره في الإسناد أو المتن من الرجال أو النساء، أبهم ذكره في الإسناد أو المتن، في الإسناد أو المتن، عندك مبهم في السند وعندك مبهم في المتن من الرجال أو النساء. يعني يقول لك مثلا الراوي عن جدي، طيب من جده هذا؟ ما ذكر اسمه، واضح بارك الله فيكم، ما ذكر اسمه. أو يقول لك عن رجل، من هو هذا الرجل؟ ما ذكر اسمه. فهنا تبحث من هذا الرجل الذي أبهمه فلان الفلاني، من هذا الرجل الذي أبهمه فلان الفلاني. نذكر على ذلك بعض الأمثلة بشكل سريع. في صحيح مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان. من عمه هذا؟ تبحث بارك الله فيك وتنظر في هذا العم. عمه اسمه عيسى بن طلحة ابن عبيد الله، عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله. طيب لعل قائل يقول إذا قال عن عمه ولم يذكر اسمه يعني هو ضعيف، لا، تنظر في الطرق الأخرى، ربما سمي في الطرق الأخرى أو ربما يكون معروفا فلذلك لم يذكره باسمه، لم يذكره باسمه. هذا من المبهم في الإسناد. مثال آخر في صحيح البخاري وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر الخبر
عن أبيه عن جده ابحث من هؤلاء، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. إخوان الكرام أنا يعني هذه الأمور سهلة ويسيرة، ولكن من باب الاختصار أمشي عليها سريعا لأن عندنا مباحث كثيرة حتى يدركنا الوقت. مثال أيضا بارك الله فيكم ثالث في سنن الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد عن محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة إلى آخره. من هذا الرجل؟ هذا الرجل رجل مبهم ما عرفناه من هو، لذلك يحكم على هذا الإسناد بأنه ضعيف، يحكم على هذا الإسناد بأنه ضعيف، ما سمي في الطرق الأخرى عن رجل. تبحث في جميع الطرق الأخرى ما تجد ذكر هذا الرجل فتحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد ضعيف. طيب عندنا مبهم في المتن، عندنا مبهم في المتن. في صحيح مسلم قال الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أكل عام يا رسول الله. من هذا الرجل الذي قال أكل عام؟ سمي؟ لا لم يسمى، لكن في الروايات الأخرى أنه الأقرع ابن حابس رضي الله عنه وأرضاه. بالمناسبة إخوان الكرام الحافظ ابن حجر في فتح الباري يولي هذا الأمر عناية كبيرة كبيرة كبيرة، يعني عن رجل حدثنا رجل وقع كذا يتتبع من هذا الذي أبهم ذكره، فيفيدك الحافظ ابن حجر في هذا الباب فائدة عظيمة. وهناك كتب أخرى في مبهمات المتن والإسناد، هناك كتب مصنفة خاصة في مبهمات المتن والإسناد. مثال آخر في صحيح البخاري قال حدثنا أبو جعفر بعد ما ذكر الإسناد أنه كان عند جابر بن عبد الله فقال رجل ما يكفيني. من هو هذا الرجل؟ جاء بارك الله فيكم في رواية أخرى عند البخاري أنه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. طيب فإذا بارك الله فيكم إذا مر عليك الإسناد وكان هذا الإسناد صحيحا إلى التابعي وهذا التابعي معروف بالأخذ عن الصحابة ولم يسمي لك الصحابة، قال حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أبهم الصحابي لا يضر الخبر في شيء. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. لنأخذ على ذلك مثال في صحيح مسلم قال ابن شهاب بعد ما روى الإمام مسلم الحديث بإسناده أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. لا يضرك عدم معرفة الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. مثال آخر في مسند الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثني وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من هذا الرجل؟ لو ما عرفناه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا قيل فإذا جاء في الإسناد حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، حدثني من صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، لا يضرك هذا الأمر. أما في الطبقات الأخرى حدثني رجل أخبرني فلان، لابد أن تبحث عنه من هذا الرجل، لابد أن تبحث عنه من هذا الرجل. مثال آخر قال أبو داود في السنن حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يضرك بارك الله فيك إذا لم تعرف من هو هذا الصحابي، انظر إلى الطبقات الأخرى في السند لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب عندنا فائدة، هناك فرق بين المبهم والمهمل. المهمل بارك الله فيكم هو الذي ذكر اسمه ولم نميز منه، يعني قال هنا عن سفيان، من سفيان هذا؟ الثوري ولا سفيان بن عيينة؟ هذا الآن مهمل، واضح بارك الله فيكم، ليس مبهم لأن ذكر لنا من هو سفيان، ما أبهمه وإنما أهمله، ما ذكر اسمه التالي فاختلط علينا، أي سفيان هذا؟ سفيان الثوري ولا ابن عيينة؟ هناك فرق بين المبهم والمهمل. أما بارك الله فيكم حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبهم الصحابي، هنا أبهم الصحابي. طيب ثم قال
وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعني عندنا في أوصاف الإسناد وصفين: وصف يسمى بالإسناد العالي، ووصف يسمى بالإسناد النازل. خلاصة هذا الأمر: الإسناد العالي هو الإسناد الذي قلت فيه الرجال من أول الإسناد إلى آخره، والإسناد النازل هو الإسناد الذي كثرت فيه الرواة من أول الإسناد إلى آخره. يعني رجل يقول لك: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن الشيخ ابن باز قال كذا وكذا، هذا إسناد نازل. والعالي نازل، نازل جدا. لماذا؟ طلاب الشيخ ابن باز موجودين، تستطيع أن تروي عن الشيخ ابن باز، وبينك وبين ابن باز واحد فقط. واضح بارك الله فيكم. أما هنا صار بينك وبين الشيخ عبد العزيز كم؟ أربعة. فهذا إسناد نازل. طيب الإسناد العالي: رجل يقول سمعت الشيخ بن عثيمين قال كذا وكذا، هذا إسناد عالي. رجل آخر قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن الشيخ بن عثيمين قال كذا وكذا، هذا إسناد نازل. طيب لنأخذ بعض الأمثلة على ذلك، وطبعا هذا الأمر مفيد إخوان الكرام، مفيد جدا. يعني مثلا لو جاء لك رجل الآن وقال عندي إسناد بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، قل هذا الإسناد كذب، مباشرة كذب. واضح بارك الله فيكم. لا يمكن يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، لا يمكن هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر مفيد جدا لطالب العلم. طيب لنأخذ الآن بعض الأمثلة. في موطأ الإمام مالك، الإمام مالك توفي في القرن الثاني الهجري، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن إلى آخره. بين الإمام مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم راوي؟ راويين. هذا إسناد عالي ولا نازل؟ أجيبه، والله عز الطلب، هذا هذا يعني هو الإسناد العالي. لذلك قيل لبعض المحدثين ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. يقول أتمنى هذا الأمر، هذا إسناد عالي. يعني الإمام مالك 170، يعني بعد 170 توفي، وبينه وبين الصحابي واحد، والله هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. طيب مثال على الإسناد العالي: البخاري توفي بعد 250 للهجرة، قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع. يعني بين البخاري والصحابي كم رجل؟ اثنين. بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام كم رجل؟ ثلاث. هذا إسناد عالي ولا نازل إخوان الكرام؟ هذا إسناد يشترى بالذهب، هذا إسناد يشترى بالذهب. طيب مثال ثالث: الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس. يعني بين الإمام أحمد والصحابي كم؟ اثنين. وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ ثلاثة. هذا إسناد عالي ولا نازل؟ ذهب هذا الإسناد. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو معنى قولهم عن هذا الإسناد بأنه إسناد عال. طيب مثال على الإسناد النازل: الإمام البخاري شيخ الإمام مسلم، الإمام البخاري يروي بعض الأحاديث وبينه وبين الصحابي كم رجل؟ مر معنا اثنين، مر معنا قبل قليل اثنين. وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم رجل؟ ثلاثة. هذا الشيخ التلميذ، اصبر علي، المفروض يكون يعني يمكن يكون بينه وبين الصحابي اثنين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، لو كثرنا أربعة. شوف مثال على الإسناد النازل: قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بشار، يعني اعتبرهم واحد. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له عن قال حدثنا غندر عن شعبة. يعني الشيخ الأول محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، هذا الطبقة الأولى. الطبقة الثانية محمد بن جعفر. الطبقة الثالثة شعبة. بعد ذلك عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب. كم راوي؟ كم راوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند الإمام مسلم تساعيات، عند البخاري ثلاثيات، عند الإمام مسلم ماذا؟ تساعيات. هذا يعني نازل جدا. طيب ليش نزل الإمام مسلم؟ هذا من أمانته، لأنه يريد يروي الحديث من طريق صحيح ما وجد الحديث عنده إلا من خلال هؤلاء الرواة، فروى الخبر بهذه الطريقة. مع أن الإمام مسلم عنده أحاديث أخرى رباعية، قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مثال على الإسناد العالي ومثال على الإسناد النازل، مثال على الإسناد العالي ومثال على الإسناد النازل. كم بقي على الإقامة؟ طيب، قال: وما أضفته إلى قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن أي عرف وعلم وفهم، عرف وعلم وفهم. الموقوف كلام الصحابي أو فعل الصحابي. الموقوف ما هو؟ كلام الصحابي أو فعل الصحابي. طيب إخوان الكرام، المقطوع ما هو؟ من يعرف يرفع يده، أصبر، من يرفع يعرف يرفع يده، أحسنت، أو فعل التابع. طيب المرفوع، أحسنت، عندنا ثلاث مصطلحات اضبطها يا طالب العلم. مرفوع المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف إلى الصحابي، مقطوع إلى التابعي. هذه تضبطها مثل اسمك، هذه ضرورية جدا. مرفوع ومقطوع وموقوف، اضبطها جيدا. طيب نمر سريعا بارك الله فيكم، نريد أمثلة على بعض الأخبار الموقوفة. في مصنف ابن أبي شيبة روى بإسناده قال ابن عمر، هذه في الوقت الضايع الآن لكن طيب، قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. فالمقصود أنه موقوف قولي من كلام ابن عمر، موقوف قولي من كلام ابن عمر. طيب مثال آخر، قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. هذا موقوف قولي من كلام أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. مثال ثالث، قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاء. وهذا موقوف قولي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب موقوف فعلي، عن ابن عباس أنه كان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي. فهذا موقوف ماذا؟ موقوف فعلي من فعل ابن عباس رضي الله عنهما. يعني إخوان الكرام، وقفت على أحدهم يخرج بعض الأحاديث فيأتي إلى الأخبار الموقوفة الفعلية عن الصحابة فيقول: هذا مقطوع. طيب كيف مقطوع الله يرضى عليك؟ هذا موقوف فعلي عن الصحابي، فكيف تحكم عليه أنه مقطوع؟ الظاهر أنه يمشي على قاعدة أن الموقوف هو الموقوف القولي فقط، وهذا خطأ، هذا خطأ. طيب قال عن سعيد المسيب قال: رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس الذي مات بعد الولادة مباشرة، مات وأمه في النفاس، الذي لم يعمل خطيئة قط، فيقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا موقوف من فعل أبي هريرة ومن قوله أيضا رضي الله عنه وأرضاه. مثال آخر، عن أبي موسى: قرأ سورة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين. هذا موقوف من فعل أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اسمك عبد الله؟ تفضل يا عبد الله. بشير تفضل. أين أنس؟ أنس أين هو الذي تقيت به قبل الصلاة؟ تفضل يا أنس. الله يرضى عليك ويرحم والديك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب إخوان الكرام، إلى الآن الأمور واضحة إخوان الأفاضل؟ بس أذكر لكم فائدة، ربما تجد في بعض دروس المصطلح عبارات أدق بكثير، ولكن حاولت قدر الاستطاعة أن أقرب مسائل هذا العلم، وكأني يعني، وهذا لا يضركم بارك الله فيك، هذا ليس انتقاص لأحد، كأن هذه المسائل بالنسبة لبعض الإخوة كالشيء الذي يبتدئ به طالب العلم في أول الطريق، وبعد ذلك إذا واصلت وقرأت وتعلمت اتضحت لك المسائل أكثر وأكثر، وهذا اجتهاد، أرجو أن أكون وفقت فيه للصواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.